بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان وفضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا سيدنا.
أهلا شيخنا الحبيب،
الله يبارك فيه. كنا افتتحنا في حلقة سابقة في وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، قوله له: ولا تصعر خدك للناس. حضرتك لفت نظرنا إلى سلوكيات بتحصل بيقع فيها المسلمون، الأبناء مع آبائهم، الزوجة مع زوجها، الناس مع بعضهم، تصعير الخد للناس. مش شرط الكبر زي ما حضرتك قلت لنا، مش شرط يكون سببه الكبر والغرور والغطرسة والتعالي على خلق الله، لكن ممكن يكون التجاهل والإهمال أو الانشغال أثناء الحوار. ما ببصش للي بيكلمني، وبعدين أقول له أنا سامعك، كمل كمل كمل. هذا يؤذي مشاعر أي حد فينا يحصل معه كده. فهو لقمان هنا: أنا بربي ابني على هذه الأداب من الصغر. إلى هذا الحد القرآن احتفى بهذه التفاصيل جدا، وذكرها في وصية هذا الرجل الصالح المختلف في نبوته، يعني سيدنا لقمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الحديث مع فضيلتكم، وما أجمل الحديث في ظلال القرآن الجميل.
الله يسعدك.
اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. التفاصيل هذه يا سيدنا التي تصنع الشخصية. قلنا أن التربية هي صناعة الشخصية، كما قال الله لموسى: ولتصنع على عيني. طيب، لما قالش لموسى ولتخلق على عيني ولتكبر على عيني؟ لماذا قال ولتصنع؟ لأن الصنعة لا تقال إلا مع الشيء المتقن. الله قال عن نفسه: الله خالق كل شيء، صح؟
لا.
لكن لما تكلم الله عن الإتقان قال الله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلما نقول هذه صنعة أي عمل متقن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما بيقولش أعمال المعروف، يعني مش كل عمل صالح يقي مصارع السوء، لا. العمل الصالح المتقن اللي اتعمل صح الصح. عشان كده سيدنا سليمان يقول ايه: وان اعمل صالحا ترضاه. مش اي صالح،
مش مجرد انه يتسمى صالح.
نعم.
كده ترضاه. بل معيار.
نعمل صالحا ترضاه. التفاصيل هذه يا سيدنا لماذا سلط القرآن الضوء عليها، ولماذا
قص عليها،
لماذا قص الله علينا هذه التفاصيل التي تكلم لقمان مع ولده فيها؟ ولماذا لقمان الحكيم ينشغل بهذه التفاصيل؟ هل هو رجل متكلف؟ لا، هو رجل حكيم فقيه فاهم، يعلم أن هذه التفاصيل الدقيقة تصنع الشخصية وتجعل هو بيربي ابنه إزاي يبقى شخصية اجتماعية، بيعرف يتعامل مع الناس. حتى صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو محبوب كلامه خفيف على القلوب.
يا سلام.
ولما الشاب أو الابن أو البنت لا يصعر خده للناس، لما حد يجي يتكلم معاه ما يتجاهلوش ويلتفت إليه، لو هو صعر خده سيغر صدر الآخر ويبدأ يقول: ده تينك، ده متكبر، ده قليل أدب، ده ما بيفهمش،
ما عندوش ذوق.
تمام. فيبدأ يبقى في صدود.
أحرص الناس على مسألة الذوق والذوق الرفيع، مفترض هم الذين يتصدرون للدعوة.
لا شك، كان النبي كده،
يعني مش كونوا أن أنا داعية فمطلوب الناس تبقى كلهم خدم بالنسبة لي وهم أقل وأنا الأعلى. الدعوة مش كده.
النبي ما كانش كده،
صلى الله عليه وسلم.
النبي هو الدعوة صلى الله عليه وسلم، هو المعيار. ليس لنا قدوة إلا رسول الله
صلوات الله وسلم.
العلماء نجلهم ونحبهم ويعني ننتمي إليهم ونجلهم ويعني نعظمهم، لأن الله أمرنا بذلك. إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن. تمام. ولكن لا نتعامل معهم على أنهم أنبياء، يعني لا يوجد إنسان يصلح أن يكون قدوة. عشان تبقى حضرتك فاهم، يعني
يعني إذا كان يبقى قدوة أيضا لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمامنا فيقربنا من قدوة من أصل الأسوة.
الله سبحانه وتعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عايز ربنا واليوم الآخر، هذا أسوتك. لكننا نحب العلماء ونحب الدعاة ونعظمهم ونجلهم ونمتثل لمواعظهم، لأن الله قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن من أكبر الأخطاء أن أربط نفسي أو ولدي بقدوة غير ثابتة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولقد رأينا في زمن الفتن لما سقط بعض الرموز في عيون كثير من الشباب تحولوا، وده كان خطأ في تنشئة هؤلاء الشباب. أنا أربطهم برسول الله هو قدوتكم
صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو هكذا قال ابن مسعود، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هكذا قال ابن مسعود، بل قالها الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن عباس كان يقول، يعني قال النبي كذا وكذا، فقال رجل ولكن أبا بكر قال كذا، قال يوشك أن تمطر علينا السماء حجارة الآن. أقول قال رسول الله تقول أبو بكر، مع جلالة
أبو بكر
وهو أبو بكر.
يا سلام.
طبعا.
يا سلام.
كل يؤخذ،
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله،
كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله. حتى العلماء الأكابر يا سيدنا، العلماء الأكابر كانوا يقولون للناس نحن لسنا، يعني لا تتبعونا، نحن اتبعوا من اتبعنا. اتبعوا من اتبعنا،
ده منهج تربوي سليم بقى. لو العالم يعلم تلامذته يعني التأسي برسول الله صلى الله عليه
طبعاً
وسلم
شكنا.
فإذا غاب هذا العالم أو لا قدر الله فتن أو كذا أو
يبقى
كذا
الرسول.
يبقى أمامه
نعم لا لا أفتن مع فتنة غيري.
نعم ده منهج عظيم جدا،
ومش مش لا مش مش عايز أعديها، لأن أنا رأيت منها خللا كثيرا في الفترة الأخيرة. خلينا نكون واضحين، الناس يعني أصول التربية كانت على غير المنهج، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت هو الذي كان رسول الله قدوته. في ناس يعني حلقت لحاهم وتركوا التدين و خلينا نتكلم بوضوح في هذه الأمور.
لما تغيرت مواقف مشايخه
نعم
كفر به
نعم
وبمبادئه
نعم.
أيضا يعني،
وبرضه كان عنده غلو، كان عنده غلو، ما ينفعش أمسح تاريخ الناس بأستيكة عشان غلطة. وتكلمنا يعني عن حاطب رضي الله عنه وأرضاه، لما حاطب يعني أفشى سرا عسكريا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ أهل مكة أن الرسول جاي يفتح مكة، لكن بنية طيبة، بنية طيبة، لكنه أخطأ الطريق. فلما أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة زعل زي سيدنا عمر، حديث عند البخاري وغيره، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه منافق. فحاطب قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما فعلت ذلك يعني نفاقا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كتبت كتابا لأهل مكة لا يضر الله ورسوله شيئا. بعد يوضح، فالنبي قال صدقكم حاطب لا تقول له إلا خيرا. قال عمر يا رسول الله إنه منافق. قال من منافق؟ أنسيت أنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فسالت دموع عمر وقال الله ورسوله أعلم.
ما ونزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
لا تعدوا عدوكم أولياء،
يعني شهد له بالإيمان.
نعم يا الذين
يعني
آمنوا،
لكنه كان صادقا وقال حقيقة ما فعل.
الرجل في صحيح مسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا يدخلن حاطب النار، النبي قال كذبت والله لن يدخلها. صحيح مسلم. معنى كده ان النبي له رصيد، فالنبي ما مسحش تاريخه باستيكة. ده بيعلمنا ان ما يبقاش عندي غلو وجفاء، وفي نفس الوقت لا اتعامل
لا في الحب ولا في البغض.
النبي قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يبقى عندك توازن، وما تعملش مع اي حد على انه نبي. لازم نفهم القاعدة دي.
طيب، من أبرز الصفات التي تنفر الناس من الشخص هو تصعير الخد
عدم
والإعراض،
ما ادلوش اهتمام وهو بيكلمني كده.
مش كده؟
نعم.
هذا أدب الاهتمام بالناس وإعطائهم، لما يكون بسمع حد أديله كل اهتمامي.
نعم.
ده أدب إسلامي، أدب قرآني.
نعم.
مطلوب إن احنا نربي أبنائنا على هذا الأدب. حد يكلمك تسمعه، وشك لوشه، او يعني تقعد، يعني هذا توجيه مهم جدا، بدليل ان ربنا ذكره في القرآن: على لسان رجل اتاه الله الحكمه.
وشوف النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان هذا حاله، حتى لو كان جاي له رجل بيكلمه في الكفر، اتاه عتبه بن ربيعه كما في الحديث الصحيح، يعني يجادله في امر الاسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام فضل سامعه للاخر وهو منتبه اليه، مش مصعر خده وما بيقطعوش، من ادب النبي. فلما انتهى ابو الوليد عتبه بن ربيعه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقد فرغت يا ابا الوليد؟ خلصت؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. فتلا عليه القرآن. شوف أدب النبي حتى مع الكافر،
مع إن كل اللي بيقوله غلط وباطل،
كلام فارغ صح كده، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام ركز معاه. فالشخصية
وكناه
يا أبا الوليد،
يا سلام يا سلام على ذوق النبي
عليه الصلاة والسلام
وعظم سنته عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ولا
تصعر خدك للناس. طب ايه كمان؟ ولا تمشي في الارض مرحا. لا معلش، اقف كده عم الشيخ مصطفى. هو لقمان بيعلم ابنه يمشي ازاي؟ ده بيعلمه لما حد يكلمه يتعامل معاه ازاي ويرد عليه ازاي، وبيعلم ابنه يمشي ازاي. هل انت متصور ان لقمان ده هيكون عنده بنت طالعه من البيت ببنطلون ضيق وتيشيرت وبشعره وماشيه ماشيه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: مائلات مميلات؟
مستحيل
مستحيل. ده بيعلم ابنه الولد، تمام؟ قالوا كونوا لابنه يعني ولد. ها؟ ولا تمشي في الأرض مرحا. يا حبيبي حتى وانت ماشي مشيتك يبقى شكلها كده، زي ما الراجل علم بنته فطلعت تمشي على استحياء. ولا تمشي في الأرض مرحا يعني متكبرا. اوعى تمشي في الأرض متكبر شايف نفسك، لأن دي مش من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شوف الجمال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء يعني: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
أي عجيبة، أي في منتهى الحاجة،
إنك لن تخرق الأرض
وصف
ولن تبلغ الجبال طولا.
يعني مهما تكون، مهما يكون وزنك طولك
أنت يعني.
ضخامتك لن تخرق الأرض
ولن تبلغ الجبال.
يا سلام على جمال القرآن وعظمته يعني. يا سلام
القرآن الحكيم.
الله أكبر.
ولا تمشي في الأرض مرحا. ليه؟ إن الله لا يحب. لا اقف معها معلش، مالوش عشان كده عيب يا حبيبي، عشان كده ما صحش. لا ما ينفعش يا حبيبي تصعر خدك للناس عشان ده تجاهل وبعض الناس يظنه كبرا. وما ينفعش تمشي في الارض مرحا يا حبيبي. ليه؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. دي النقطة اللي عايز اقف لها. ان الله لا يحب
رجعنا تاني للعقيدة. بيربطه بالله عز وجل.
أيوة. الله يا حبيبي ما بيحبش اللي دي صفاته. فوعى تبقى من الناس اللي بتعمل صفات ربنا ما بيحبهاش.
دي ده يبقى توجيه من الأم والأب
طبعا.
للولد للطفل
طبعا.
الولد والبنت
طبعا.
ربنا بيحب كذا، ربنا ما بيحبش كذا، مش أنا بس.
أيوة.
عشان هيسمع كلامي قدامي
أنا هموت وهسيبك يا حبيبي.
يعني دي الفكرة.
أنت هتسافر يا حبيبي بلد تانية وانا مش معاك يا حبيبي، فانت تبقى عارف.
يعني المعيار الاساسي هو ما يحبه الله او لا يحبه الله
طبعا
في التعامل مع الاشياء.
انت عارف يا مولانا الشيخ مصطفى، لو الاب وصل الامر بولاده ان هم بقوا بيفكروا الفكر ده، الاب ده هيبقى اسعد واحد، لانه نايم مرتاح البال ما عندوش مشاكل. ابنه اصلا خايف يزعله، لان ابنه عارف انه لو عمل كده دخل نفسه في مصيبه مع كبيره عند الله، صح كده؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا، لما الابن يبقى متدين بقى كده هيسمع: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. هو ما يقدرش يقول لابوه اف، ولا تنهرهما، مش يعرف يزعق لابوه.
لا، واجعل من يراك يدعو لمن رباك.
الله الله الله.
هو هذا السلوك لا يصعر خده للناس.
أيوة.
ولا يمشي في الارض مرح. انسان جميل ولطيف ومتواضع، هيقولوا له ربنا يبارك او يرحم والديك، مش كده؟
الله يرحم والديك.
اذا كان العكس يجيب اللعنه لابوه وامه، مش كده؟ فده كانه سبحان الله العظيم ولد صالح يدعو له.
نعم.
الصلاح ده استثمار.
نعم.
وخير استثمار هو الاستثمار في الأولاد.
نعم.
لأن ده مش حاجة لحظية ولا العمر، ده امتداد للآباء والأمهات في عالم البرزخ في قبورهم
آه وفي يوم القيامة
وفي يوم
كمان تزال
القيامة.
حسناتهم.
نعم.
يا سيدنا فضلت الشيخ مصطفى،
والذين آمنوا
واتبعتهم
ذريتهم
ذرياتهم
بإيمان،
بإيمان نعم
ألحقنا بهم
ذريتهم
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم
نعم
من
نعم
شيء.
تربية الأبناء مشروعة، يعني لازم
عجباني أوي اللفظة الكلمة دي،
مشروع.
ودي إذا حطيناها في دماغنا مش هيبقى عندنا وقت لأي مشاكل.
نعم.
أنا عندي في إطار التربية حاجة بتلح علينا أن أقولها في الحلقة دي، يعني إيه أسرة مسلمة تربي أولادها سواء بنات أو بنين على أن نهاية المطاف أو الجنة أو النار مجموع الثانوية العامة. فبالتالي خلي دي وجيعة جوايا بالمناسبة، البنت ما جابتش مجموع في الثانوية العامة تتمناه، أو الولد ترمي نفسها من الدور السابع أو تنتحر أو ينتحر، ده كده في خلل في الإيمان بالقضاء والقدر، في خلل في الأولويات، في حاجة عند الوالدين خليتهم ضخموا المسألة فبقت المصير النهائي هو قصة الثانوية العامة والنجاح فيها وعدم النجاح.
ممكن يكون عادي الابن ما بيصليش الفجر وابوه ما بيقولوش حاجة.
لا، ما هو انت عايز ابن بينتحر. يعني ده معناه فين؟ اين عقيدته؟
نعم.
اين الله في حياته؟
نعم.
لما فده برضو نقطة مهمة من واقع حياتنا.
نعم.
احنا بنربي اولادنا، وان اعلى هدف بيكون في حياتهم او ينبغي ان نغرسه فيهم هو رضاء الله.
نعم.
والجنة مش معنى كده ان يبقوا ولد ومش متفوقين.
نعم.
لكن يبذل ياخذ بالاسباب، فاذا حصل بقدر الله وما شاء فعل، اذا ما حصلش
هو
كده يعني.
اللي فاهم دينه يا شيخنا متفوق في كل شيء، يعني اللي فاهم دينه متفوق في كل شيء، زي عثمان بن عفان كده، كان راجل فاهم دينه وكان تاجر نمبر 1، صح كده؟
انا اقصد افرض ان حصل العكس، حصل فشل، حصل رسوب، حصل يعني، يبقى احنا عندنا معيار عجبا لامر المؤمن. ان امره، ودي برضو
بس هي دي ليها تفصيل يا سيدنا، هي دي ليها تفصيل، يعني ما هي برضو احنا
مش ده خلل تربوي برضو.
بس في تفصيل هنا مهم، خلل تربوي طبعا، طالما الولد انتحر وطالما ترتب على ذلك مصيبة، يعني يبقى في خلل ايماني وتربوي، خلل في المنظومة كلها عند الولد وعند ابائه والبيئة المحيطة. لكن احنا عايزين نقول للولد اللي ما ذاكرش وجاب مجموع وحش، ربنا قال له ما اصابك من سيئة فمن نفسك، لا تظلم القدر، هذا ليس القدر، انت الذي صنعت قدرك، هذا بيدك، الله هكذا قال.
يعاتب في هذا ويلام في هذا.
نعم.
لكن يتخلص من حياتي.
لا طبعا.
دخل الإيماني وتربوي.
طبعا. احنا بنقول له ايه بقى؟ نقول له حينما تتسبب بنفسك في فشلك، قم وابدأ من جديد وستجد الله سبحانه وتعالى عونا لك.
بس. رؤية الإيمان.
نعم.
ان مش نهاية المطاف.
نعم.
يعني جدد حياتك وابدأ من جديد.
نعم.
وكم من طلبة أو ناس تعثروا في مشروع في نتيجة.
نعم.
وعاد وكمل وتفوق وأصبح
طبعًا.
يعني مثال في
نجاح. نعم.
مش
نعم.
كده
طبعًا.
الحياة مش كلها نجاح
طبعًا.
طول الوقت ولا تفوق
من
الحضانة لحد الجامعة. مش كده
طبعًا.
لكن ربط الأمور كلها بالله عز وجل بيظبط سلوك الإنسان.
نعم.
إن الله لا يحب.
نعم. إن الله لا يحب.
هنا بقى وصلت.
أنت عارف هو لو تربى على إن الله لا يحب من زمان وإن الله يحب، هتلاقيه طالب بيذاكر لأنه يبقى عارف إن المذاكرة دي عبادة بالنسبة له. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الولد المتفوق، زي النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة كان في امرأة اسمها النوار الأنصارية، جوزها مات وجابت ابنها الصغير ربته، الولد الصغير ده بقى أسطورة اسمه زيد بن ثابت رضي الله عنه.
الله.
أخذت ابنها وراحت للنبي، وكان الولد دوت بيحفظ أي آيات تنزل على النبي، فبنوا النجار قريب النبي، الولد ده من بين النجار زيد بن ثابت الأسطورة الصحابي،
أخوال النبي،
أخوال عبد المطلب جد النبي.
طيب.
فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا غلام من بني النجار يحفظ ما أنزل الله عليك من القرآن. شوف الولد متدين بيحفظ القرآن، فالمتدين دوت لما يفهم يبقى نمبر 1 في كل حاجة. مش نمبر 1 بقى اللي بيرقص. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هتعمل لنا مشاكل يا شيخ مصطفى. صليت على النبي.
انا ما اتكلمتش، انت بتقول
صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ال زيد بن ثابت لما النبي لقاه ذكي وسريع البديهة وولد فلتة. اليهود من عرف لغة قوم أمن مكرهم، واليهود كانوا يلون لسانهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا زيد بن ثابت أتعلم لغة يهود؟ عشان اليهود كانوا سكان المدينة معهم. قال لا يا رسول الله. قال اذهب فتعلمها. كان عنده كم سنة زيد بن ثابت في الوقت ده بقى؟ 12 سنة.
12 سنة.
قال يا زيد بن ثابت اذهب فتعلمها. قال فحذقتها،
تعلمتها بس
فحذقتها
بقى ماهر
في 15 ليلة.
الله الله الله،
نص شهر
لغة.
الناس بتخش كلية ألسن ولغات وترجمة وماجستير ودكتوراه وما بيعرفش يكتب جواب بلغة معينة.
لا ده 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 درسها وبقى ماهر فيها في خلال 15 يوم.
ده اسمع علي كمان. قال فحذقتها في 15 ليلة. فكنت أقرأ ما يكتبون لرسول الله وأكتب له ما يريد أن يرسله إليه
كمان يترجم. فبقول يا سيدنا إن إحنا للأسف بعض الآباء والأمهات عندهم مش عايز أسميها موهبة، أنا بسميه مرض، قتل مواهب أطفالهم. عيل بيعمل حاجة إيجابية، بيرسم، ماسك ورقة وقلم وبيرسم حاجة بتاع، أنت بتعمل إيه عشان عايزه يعمل له حاجة ولا تعمل له حاجة؟ فيقتل المفترض إن أنا أشوف ابني إيه الموهوب. يعني فيما يتعلق بالمواهب، اسمح لي الشيخ حامد، في قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، آخر الآية يزيد في الخلق ما يشاء. الإمام القرطبي يعني أنا طبعا ببيع المية في حارة السقايين، بس اسمحني يعني أقول بيقول إن الزيادة في الخلق مش إن الواحد يبقى له 5 صوابع يبقى له 6، لا، قال معنى رائع، الزيادة في الخلق الصوت الحسن،
الله،
الخط الحسن،
الله،
المواهب اللي يتميز بها بعض. شوف المعنى
الله
الجميل،
الله، الله،
شوف ملاحظة العلماء والمفسرين،
الله، الله،
لمواهب البشر. الإسلام سبق،
نعم،
الإسلام سبق
طبعا
في بمنهجه التربوي القويم كل النظريات الحديثة.
شفت سيدنا، يعني المربي لابد أن يكون صاحب نظرة بصيرة في الشخصيات اللي قدامه. عيالي مثلا، ابني ده متميز، ممكن يبقى متميز في الانشاد، ابني ممكن يبقى متميز في بعض الاختراعات، ممكن يبقى بيحب يكتب، تمام، يبقى يكتب قصص قصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام راجع من معركة حنين، وكان في مجموعة من الأولاد الكفار، منهم ولد صغير شاب اسمه أوس بن معير الجمحي، كان صوته جميل جدا، فبلال رضي الله عنه بيأذن، فالطفل ده وقف يتريق على سيدنا بلال. قال فكنت أحاكيه، وفي رواية أحكيه، يعني بقلده بستهزئ به، بيستهزئ بالأذان، فصوته عالي جدا،
هو أصلا صوته
صوته حلو جدا، ويجمع بين أمرين يصعب أن يجتمع، صوته عالي جدا ونادي جدا وشج جدا.
يا سلام،
شوف الجمال ده. الواحد أصلا ما بيرفع التون جدا بتاع صوته
بيضعف.
ما بيضعف هو كان سبحان الله، يعني كان سيدنا عمر يقول ويحه أما يخاف أن ينشق مريطاؤه، يعني تنفجر بطنه أمعاؤه، يعني
شدة الصوت.
فالولد الشاب ده بيقلد سيدنا بلال، بيستهزئ بالأذان، هو كافر مشرك. فالنبي بعد سيدنا عبد الله بن مسعود ومجموعة من الصحابة جابوهم، فلما وقفوا بالنبي كانوا 10، النبي قال لهم مين اللي كان بيعمل كده؟ شاوروا على أوس بن معير الجمحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الولد ده شعره طويل وجميل، فالنبي قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا. فقال له قاعد علي ما قلت، فقلد سيدنا بلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على شعره وقال اللهم بارك له فيه، ثم مسح على ناصيته ووجهه وصدره وبطنه، ودعا له النبي بخير. قال فتحول كره النبي صلى الله عليه وسلم في صدري إلى حب، وزال ما كان في صدري. فقلت يا رسول الله علمني الأذان، فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 11 كلمة، علمه، كان صوته جميل جدا. فقال له يا رسول الله إذن لي أن أؤذن في المسجد الحرام. ما قالوش إيه أنت أول ما تشطح تنطح. قال له اذهب إلى عتاب بن أسيد اللي هو أمير مكة وقول يقول له أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن لأهل مكة، فأصبح أبو محذورة مؤذن المسجد الحرام. كان الناس بعد ذلك يتناشدون الشعر فخرا بوجود أبي محذورة في مكة، حتى قال شاعرهم: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة.
الله الله الله.
فشوف النبي استخرج يعني الموهبة،
يلاحظ المواهب.
نعم.
ومن الكافر ويدعو له، لأن ده سيخدم الإسلام.
نعم.
بهذه الموهبة
بالأذان.
دي نظرة نبوية.
طب عمرك حضرتك سمعت عن حديث رواه أبو محذورة؟
أبدا.
لكن أبو محذورة كان بارعا في الأذان، فالنبي استخرج هذه الموهبة المكنونة بين طبقات صوته من تحت ركام الشرك، وخرج به على ساحة الإبداع.
الله
هو ده الجمال،
ودي تربية النبي في مع أصحابه كلهم.
نعم.
هذا في فن القتال، هذا في الحساب، هذا
نعم.
في على مين مخزن على أموال الصدقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختار المواهب ويوظفها حيث كانت. إحنا لسه في مسافات بعيدة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بنغني ونطرب بس بالحب. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الاتباع والتأسي بسيد الخلق وحبيب الحق محمد عليه الصلاة والسلام. فضل الشيخ حمزيني، أنا لا أمل من الجلوس معك
والاستماع
إليك، لأنك أنت وافد هذا العصر إلى زمان الصحابة، وتأتي من هناك بخير زاد ينفعنا في دنيانا وأخرانا. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. شكرا لحضراتكم على هذه المتابعة مع برنامجكم حوار لقمان، ولا يزال الحديث متصلا بإذن الله حلقات قادمة. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.